والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى مع نواقض الوضوء. ما شاء وانس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بغير البدن، من بول وغائط، وكثير نجس كغيرهما.
وكثير نجس غيرهما.
وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت.
حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب الطهارة، وهو باب نواقض الوضوء، لأنه مما تعم به البلوى، ولا يخلو إنسان مسلم منه. أنا هذا باب نحتاجه، هو باب النواقض. كثير الناس يظن النواقض دخول الحمام. لا، نواقض ثمانية سنأخذها الآن. يقول: نواقض جمع ناقض ولا ناقضة يا إخوانا؟ جمع ناقض ولا ناقضة؟ مفرد نواقض، ناقضة ولا ناقض؟ ناقض. عايزين تدرس لغة. فاعل لا يجمع على فواعل، ناقض ده على وزن فاعل، هذه قاعدة. فاعل لا يجمع على فواعل، ما كان على وزن فاعل ناقض، حارس، ما يجمعش على فواعل أبدا. نواقض وزن فواعل، إلا شذت في مسألة فارس فوارس، هذه شذة. القاعدة بدول أن ما كان على وزن فاعل لا يجمع على فواعل. وما اللي بيجمع على فواعل؟ فاعلة. ناقضة جمعها نواقض، ناقضة جمعها إيه؟ نواقض. والناقض استعماله في فساد الوضوء حقيقة ولا مجاز؟ ركز معك، يعني خلينا نأخذ معلومات كده إيه بجانب التعبد. يعني عندنا في أصول الفقه، مدرسة أصول الفقه، المعارف أو الحقائق الثلاث. يقول لك حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. دي معتمدة. أمال إيه؟ معتبرة في الحكم الشرعي، مش تستخرج الحكم الشرعي. هل الحقيقة لا تأخذها حقيقة لغوية، يعني تعرفها عند علماء اللغة؟ إيه الحقيقة اللغوية؟ اللي نزلت من عند ربنا كده، وعلم آدم الأسباب، هذه اسمها الحقيقة الوضعية اللي هي اللغة، خلاص. ولذلك في تعريف الكلام يقول إيه؟ لفظ مركب مفيد بالوضع. ده تعريف الكلام في اللغة. الكلام يقول لفظ، يعني لازم يكون ملفوظ، لأن الإشارة، فأشار إلي أن أجلس، هذا معنى الإشارة كتاب، والكتابة كلام، إشارة كلام، والكتابة كلام، والعلامات اللي بتلاقيها على الطريق قرية أبو سنة برضو كلام، يعني هذه هنا قرية أبو سنة، دي اسمها النصب، يعني اللي هي الدلالات الأربع: الإشارة والكتاب والكتابة والنصب والعقد. يونس السلام فعقد بيديه، عد خمسة، اسمع عقد، واحد اثنين ثلاثة، مش ده كلام؟ كان يقول واحد اثنين ثلاثة، ده مش كلام. هو لك لازم يكون لفظ مركب، لازم يكون مركب من كلمتين، فعش يكون كلمة واحدة. مفيد، لازم يكون مفيد بالوضع. ايه الوضع بقى؟ اللي هو اللسان العربي، لازم من عند رب العالمين كده. لذلك قالوا هل يعني كنا ناخدها في تفسير سبحان الله، هل آدم عليه السلام تكلم باللغة العربية؟ هو ما تكلم إلا بالعربية. أمال اللغات التانية دي أي لغة منبثقة من اللغة العربية؟ عارف أنت أما بتتعوك في لسانك شوية في حاجة؟ أنت كل درس تطلع لي بحاجة يا دي أحمد، أنا شكلي كده ألغيك. الشيطان بدأ يركبها كله. والله ما عادش الشيطان بيلاقي حد أحسن منه، يلاقي قاعد لي كده. ركز معايا. آدم عليه السلام تكلم لغة، الأصل هي اللغة العربية وهي لغة القرآن وهي لغة أهل الجنة وهي اللغة اللي هنتكلم بها في الآخرة. وما اللغات الثانية طلعت منين؟ طلعت من اعوجاج اللسان. لذلك تلاقي إيه؟ إس في الإنجليزي مقابلة من السين، تاخذ من حرف السين. آر من الراء، كي من الكاف، وهكذا. أصل اللغة، أصل الكلام، حتى هتلاقي الفرنساوي كده، حتى الألماني، حتى غيره كله اللي هي اللهجة العربية اللي هي اعوجاج. تفضل يا شيخ عبد الله. خلاص. في اللغة العامية مثلا عندنا هنا في مصر، منين جت اللغة العامية؟ منين؟ من اعوجاج اللسان. القوم يتعودون اعوجاجا معينا يبقى صارت لغة. المهم، فهو الحقيقة اللغوية هي الحقيقة الوضعية. يعني أسد حقيقة لغوية. ليه؟ لأن نزلت من ربنا كده. آدم تعلم ده أسد وده قرد. لما جاء أقول على رجل أسد يبقى لغة، حقيقة لغوية ولا مجازية؟ مجازية. بدأ إيه؟ مجاز. جاءت بقى حسمة الحقيقة العرفية اللي أنا بقول لك عليها بقى، اللي هم إيه؟ اللغة اللي تعرفوا عليها العرفية. زي إيه؟ الفأر في اللغة العربية هو الحيوان المعروف، ده حقيقة لغوية. والفأرة عند النجار هي التي يبري بها الخشب، صارت عرفا. والفأرة عند بتاع التكنولوجيا الماوس اسمه فأرة. فهنا عرف، إطلاق لفظ الفأر على الفأرة اللي بيشتغل بها النجار دي عرفية ولا لغوية؟ لأنها ما نزلتش من عند آدم كده. خليك اثبت عندك مسألة الحقيقة اللغوية التي نزل بها آدم وعلم آدم الأسماء كلها. خلاص. طيب، أما الحقيقة الشرعية فهي التي دلت عليها الشريعة. زي إيه؟ الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. تمام. اللهم صل على آل أبي أوفى. خلاص، يعني اللهم ارحمهم، هذا دعاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى، إذا دعي إلى طعام، فإن كان صائما، فإن كان مفطرا فليكن صائما فليصلي. واحد من النكات، ما الناس اللي بتقرأ أحاديث مش فاهمها خالص، واخد الحديث على ظاهره. راح دخل وطبعا الطعام محطوط فمش هياكل، قام ما يصليش. فقعد بتعمل ايه يا عم؟ النبي قال فإن لم يأكل فليصليش. فليصلي يعني فليدعو لصاحب الطعام، يعني يقول له بارك الله فيك، خلاص مش هتاكل خلاص طعام، وانت تعففت عنه او تعافه نفسك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل الضب لكن دعا لهم. خلاص. ورحت عند واحد مثلا عمل لك كشري وانت ما بتاكلش كشري، تقول له انا بكره الكشري. لا، الشريعه تنهى عن مثل هذا، ليس هذا من الاداب الشرعيه. ذلك احنا المفروض ندرس الاداب الشرعيه، طالب العلم احوج الى الاداب الشرعيه. لا يجوز لك، ودي من خارج المراد، تقول اكره كذا، اكره الطعام كطعام. كان السلم اذا قرب اليه طعام اشتهاه اكله، فان لم يشتهيه تركه. هو ده الادب، تتركه بقول مكره. خلاص. لما يسال بيقول ايه؟ اني من قوم ما قالش يأنفون الطعام، قال ايه؟ يأنفون اكله، وليس يأنفون هو، لان النعمه لا تكره. النعمه ايه؟ هذا من الادب يعني، مثال يعني. اما الصلاه في الشريعه بقى، وانتوا خدتوها، افعال مخصوصه مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريفها في الشرع، بس تعريف شرعي. لذلك يقول لك الوضوء لغة شرعا، الصلاة لغة شرعا، الجنازة لغة شرع إلى آخره. هنا بقى أنا قلت لك الكلام ده كله ليه؟ عشان نشوف ناقد دي بقى حقيقة لغوية ولا حقيقة مجازية. أعرفها منين؟ من استعمال اللغة. النقد إنما يكون للبناء أو للشيء المرتب فنقاط، اسمه نقد. أما الإفساد لا يطلق عليه إيه؟ نقد. خلاص. إنما استخدم هنا ليه؟ يرحمك الله، استخدم هنا ليه؟ إمعانا في بيان زوال الشيء. البناء لما تنقضه بعد بناء لا، فخدنا الكلمة دي وودنا للوضوء، كأنك لما بنيت الوضوء هدمته. مهم جدا الكلمة دي. مهم. بص، انت كطالب علم حتى ولو بتعلم على سبيل النجاة لازم تفهم الفاظ الشريعة، ما ينفعش تبقى قاعد كده الفاظ الشريعة بالنسبة لك أجنبية، غلط. يبقى ده نواقض الوضوء. النواقض جمعه ايه؟ ناقضة، جمع ايه؟ شوف قال نقضت له مركز. قال المصنف نواقض الوضوء ثمانية. يبقى نواقض الوضوء ايه؟ ثمانية. طيب قال خارج من سبيل مطلقة. في بعض الكتب يقول خارج من السبيلين. ايه هم السبيلين؟ ركز، القبل، لان احنا هيجي عندنا خارج من غير السبيلين. ركز، ده احنا عندنا تفسيرات النهارده لازم كده تبقى قاعد مزاجك عينه بخالص ونتكلم واحده واحده. خارج اول ناقض، خارج من ايه؟ من السبيلين. اي شيء يخرج من السبيلين، اي شيء ينقض الوضوء. لو تتذكروا، لو انت يا عم الشيخ مش قلت لنا ان في اشياء طاهره تخرج من السبيلين؟ زي ايه؟ حصى، جاء الريح، بس مش ما نقولش الحصى بقى، نقول ايه؟ غير الملوث اللي هو الجاف والريح والمني. زي بقى عم الشيخ ينقض وضوء بقى، ما هو طاهر اهو. لا يا مولانا، ليس العله من الخروج من السبيلين بالنجاسه. السبيلين، اي شيء يخرج من السبيلين طاهرا كان او نجسا ينقض الوضوء. عشان كده قال ايه؟ مطلقا، لانه هيفصل في غيره. يبقى قاعده كده، اي شيء يخرج من السبيلين طاهرا كان او نجسا فهو ينقض الوضوء، سواء كان بولا، غائطا، ريحا، حصاطا، اي شيء، نقطه دم، اي حاجه نزلت من السبيلين تنقض الوضوء. طيب افرازات المراه، الافرازات التي تخرج المراه، المراه لها مخرجان، لها مخرج البول ومخرج الولد. المراه غيرنا، الرجل له مخرج واحد في القبل، المراه لها في القبل ايه؟ مخرجان. هذا كلام مهم جدا. المراه لها مخرجان، مخرج البول ومخرج الولد. طيب اذا استطاعت ان تميز الخارج، فان خرج من مخرج الولد لا ينقض الوضوء الا دم حيض او نفاس. يعني اي افرازات تخرج من مكان الولد، مكان خروج الحيض، فانه لا ينقض الوضوء. ما اللي بيخرج منين؟ اللي يخرج من مكان البول، فتحه البول. طيب اذا لم تميز، تسلم أي محترم تأخذ إلا أن تكون صاحبة سلس، هيدي معنا بقى إن شاء الله، تمام؟ وإلا أن يكون الخارج منها مزيا أو وديا، وده غالبا بيخرج من مكان البول، غالبا بيخرج من مكان البول. طيب قال خارج من سبيل مطلقا، اكتب عندك بقى، ولو كان نادرا كالريح من القبل، مش من الضبر. في حد طلع ريح من 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 قبل من قدام؟ في ناس طلع ريح من موضع ذكر. ولو كان نادرا كالريح من القبل، والدود والحصى من الضبر، ولو خرج منه دود، ربنا يعافينا واياكم من كل مرض، يبقى ينقض ما يخرج من السبيلين مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، نجسا أو إيه يا شباب؟ أو طاهرا. طيب الثانية، رقم اثنين، قال وخارج من بقية البدن، من بول وغائط وكثير نجس غيرهم. هنا بقى التفصيل، عايز بقى تعمل كده، شوف اعمل سهمين انزل كده. يبقى الناقد الاول الخارج من السبيلين مطلقا خصوصا منه، انزلي بقى في الناقد الثاني ده اللي هو من غير السبيلين، خروج من غير السبيلين، انزلي بسهم كده بقى، الله يكرمك، اعمل لي سهمين كده. تحت السهم الاولاني تكتب حضرتك ليا بول وغائط، وتحت السهم الثاني نجس غير البول والغائط، لان في تفريق. يعني ايه بقى خارج من غير السبيلين يا شباب؟ يعني ايه؟ عندنا الفم مخرج، عندنا الاذن مخرج، عندنا الأنف مخرج، عندنا العين مخرج، وعندنا أي فتحة في الجسد فتحت لجراحة مخرج. يبقى أي يا رب يكون مخرج من الدراع. أي فتحة في الجسد غير القبل والضبر هتخرج شيء، هنشوف إيه لا ينقض فيها. إن كان الذي خرج بول أو غائط ينقض مطلقا قليل أو كثير، اكتب تحت هذه البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين فلو نقطة تنقض، تنقض بول تنقض قليل أو كثير ينقض، تمام؟ طيب، نجس غير البول والغذية القيء، اكتب القيء والدم والقيح والصديد، هذه نجاسات غير البول والغائط. ما الهدبة؟ قال اكتب كده، إن كان كثيرا ينقض الوضوء، أما إن كان قليلا لا ينقض الوضوء. يبقى لو واحد تقيأ أعزكم الله قي نقطتين أو شوية زالي ما ينقضش وضوء، إنما الكثير، كثير بقى اللي هو العرف، ضبط الكثير والقليل العرف، يعني إذا نظرت إليه قلت كثير ده رجع كثير ده ينقض. هقول لك وبعدين ما تبقاش تتكلم وانا بشرح. تشدكوا الاول. لا ابتوه، ما كنت انا في كلام بدماغي رايح. حاضر هقول لدكتور شيخ، انا بمزح معاك، ربنا يبارك عمرك. طيب ركز معي. حاضر، بس نفهم بس الجزئيه ديت عشان فيها تفريق. يبقى احنا عندنا القيء والدم والقيح والصديد لو قليل لا ينقض من غير السبيلين، لان في دم ممكن يطلع من القبل والضبر، في صديد احنا قلنا خلاص اللي بيخرج من القبل والضبر دي يعني القصير اي حاجه ينقض. هنتكلم على النقض. اذا طلع بقى قليل وقلنا قليل عرفا لا ينقض، طلع كثير يبقى ايه الكذا، ينقض. نعم. طيب، الدليل على أن القيء والدم إذا خرج من غير السبيلين ينقض، اكتب عندك الدليل اهو. حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته فقال صدقت أنا سكبت له وضوءه. الحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب. إذن جميع الحديث التي رويت في قيء النبي صلى الله عليه وسلم أو في قيء غيره أو غير قيئه أو في قيء غيره ضعيفة. قيل لأحمد حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال نعم. طيب، بالنسبة لسؤال أخونا الشيخ خالد بيقول ما دليلهم على أن القليل لا ينقض؟ صح كده؟ خلاص كثير. الدليل واحد رفع الحرج والمشقة، لأن الإنسان غالبا لا يتحرز عن مثل هذا. يعني ممكن وانت بتتوضأ بتغسل أنفك ممكن ينزل نقطتين دم، ممكن وانت عندك مثلا ارتجاع مريء ممكن شوية مية ينزله، فالإنسان قد يتحرج ويشق عليه مثل هذا. من قال الكلام ده؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل ذلك الخلال قال إنما استفحش هو الذي منه الوضوء، أما ما قل فليس منه الوضوء. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، واستدل بقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال فالذي يريبه الفاحش، أما الذي لا يريبه القليل، اللي يخليه في شك الفاحش، فلذلك أمر بالوضوء من الفاحش. وإلا فالحديث المعنى يتناول القليل والكثير، لكن هم رخصوا في القليل قالوا للتحرج، وإنه ده في مشقة، والشرع جاءت برفع الحرج، والإنسان لا يمكن إن هو يحتط من مثل هذا، لكن أنت ممكن تحتط من القليل الكثير. لكن أنت مثلا إنسان مثلا أخذته مسألة القيء فاستطاع أن يتحكم في نفسه بس رجع شيئا قليلا، طب ده نعمل معي، قال تنقض له وضوء لعلك تضعه في حرج. إنما إن فحش لا أستطيع أن أجعله في إيه؟ في مأمن، صار في ريبة، فهل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ماشي سيدنا ولسه في إشكال؟ لا كله في غير السبيلين، تكلم على غير السبيلين، كله في كله. وهو ربنا قال دما مسفوحة. ولذلك الجماعة الجزارين يعفى لهم عن يسير الدم، أن هو هو مثلا بيذبح تناصر عليه نقطتين تناصر عليه يعفى لهم، يسير دم يعفى لهم، خدتلك معي؟ والضرورة في حالهم أشد من غيرهم، يعني قد يعفى لهم في بعض الدماء عن غيرهم لأنه متابع للعمل، فده له حرج، خدت حضرتك معي؟ وكان الشافعي رحمه الله تعالى عنده قاعدة تقول أن قاعدة عند الشافعي الأخذ بأقل ما قيل إلا إذا عرض الدليل. يعني الأخذ بأقل ما قيل إلا إذا عرض الدليل، وهذه مسألة حقيقة لها أثر في الواقع. يعني إذا كان للعلماء أقوال بيأخذ بأقل قول حتى يرفع الحرج، بأقل قول. فمثلا إذا واحد أتلف سيارة واحد وهذا الرجل سيضمن السيارة، فنقول له إما أن تأتي بمثلها أو تدفع ثمنها، فيقول شوفوا ثمنها، فنسأل أكثر من شخص، فشخص قال 15، شخص قال 10، فنأخذ بقول من اللي قال 10. الأخذ بأقل ما قيل إلا إذا عرض دليل. إيه اللي عرض دليل؟ زي مثلا الرضعات، من الأئمة من قال بأنه 4 رضعات تحرم، منهم قال 3. الشافعي لم يأخذ بهذا القول ليه؟ لحديث عائشة 5 رضعات، فهنا دليل حدد عدد، فما ينفعش يأخذ بأقل ما قيل. وصلت؟ هي دي المسألة ديت، يعني هو بيدخلوا في المسألة ديت ما برفع الحرج عن الناس وجعل الناس في ساعة، الشرع جاءت للسماحة. تمام، يبقى احنا عندنا أول ناقد خارج من السبيلين مطلقا، خلاص خلصنا منه، خارج من غير السبيلين. قلنا إن كان بولا أو غائط فإنه ينقض مطلقا، إن كان غير بول وغائط كثيره ينقض قليله لا ينقض. كده واضحة؟ كده الناقضين الأولين هذا دم قليل، أنا أظن يعني إلا إذا نزف في الحالة دي يتوضأ، وفي الحالة دي ممكن يتوضأ احتياطا، لكن لا نجعله في حرج، يعني لأن دم الذي يخرج من الدرس قليل ليس بالكثير، ليس بالكثير متفعج، لأنه مش نزيف، بعدين هو بيضغطه بالقطنة، فالمتشرف في القطنة دي دم قليل. عامة إن توضأ أحوط واحتط نفسي لا حرج. أما إن نزف، أصلا مش كل بيخلع درسه بينزل دم قليل، ممكن واحد ينزف نزف دي، لا زي اللي عنده دم رعاف، انا ممكن وانا بينزل منه شعيرات دمويه دي لا تنقض وضوء، انما لو نزل دم مستمر ضبط الكسره، انه لو راك بلاش راك انت تظن انك انزلت دما كثيرا، واضح. فالنزيف مثلا شغال، الرعاف شغال، لا انقطاع مده مثلا دقيقتين ثلاثه، ده طاط ان صار الدم كثير. لا نزل نقطه نقطتين شعيرات دمويه من الدرس مثلا، نزل شويه دم صغيرين خلاص، انما لو نزع القطن وادخل قطن اخرى ونزع 3-4 لا ده يبقى نزيف، ده لازم يتوضا. طيب الناقد الثالث قال وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. عندنا زوال العقل اما ان يكون بجنون، إذا زال العقل بجنون كثيرا أو قليلا فإنه ينقض الوضوء إجماعا، يعني حتى ولو جن دقيقة واحدة. كذلك زوال العقل بالسكر ينقض الوضوء، كذلك زوال العقل بشرب دواء مخدر ينقض الوضوء، يبقى عندنا زوال العقل بالنوم، هو ده في تفصيل. يبقى خلاص متفقين أن زوال العقل بالجنون والسكر وشرب دواء هذا كل أو معذرة، زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو شرب دواء مخدر كل هذا ينقض الوضوء مطلقا إجماعا سواء قل أم كثر إلا النوم. النوم بقى هو فيه الإشكال، عشان كده قال لك استثنى. هنجي بقى تحت كده زوال العقل بالنوم، تنزل كده تحت بقى إيه بسهمين. نعم هذا ده إغلاق، تقصدك يعني ده ينقض الوضوء؟ لا لا، أصل هو أصل ناقض الوضوء ده زوال عقل، في زوال عقل إغلاق اللي هو التركيز نفسه تركيز، إنما الذي نتكلم عنه هو الإغماء أو إلغاء الذاكرة مطلقا. لكن هو ممكن يكون مغلق العقل عن شيء معين، لكن شايفك يعني الذاكرة هو بيقول كلمة خرجت منه دون أن يشعر، فهي الذاكرة لم تسجلها، يعني هو شايفك وشايف الحلو عارف أنه منفعل دواعي، إنما المجنون هذا لا يعقل، المغمى عليه لا يشعر، السكران والذي أخذ دواء مخدرة ده هذا لا يشبه الإغلاق. خلاص النوم احنا قلنا النوم هناخد سامين، إذا كان كثيرا معذرة لا لاحظ معلش أنا أدوك تفصيل أكبر عشان يبقى أوضح. النوم حط لي تحت النوم مش سامين ثلاث أسهم، ثلاث أسهم ثلاث أسهم إذا كان كثيرا وغاب معه العقل تماما، غاب معه الإدراك بلاش العقل، غاب الإدراك تماما فإنه ينقض الوضوء مطلقا. كلمة مطلقا يعني سواء نائم على جنبه أو نائم قائم أو نائم قاعد، إذا غاب الإدراك مدة طويلة فإنه ينقض الوضوء سواء نائم قائم قاعد. طيب السهم الثاني، إذا غاب الإدراك مدة يسيرة لكن كان نائما على ظهره أو جنبه مضجع، يعني مضجع خلاه مضجع هذا ينقض الوضوء. يبقى إذا نام كثيرا سواء كان مضجعا أو قاعدا أو قائما ينقض الوضوء. طيب إذا كان نام يسيرا غاب الإدراك مدة بسيطة لكن مضجع ينقض الوضوء، تبقى عندنا حالة الثالثة، إذا نام يسيرا قائما أو قاعدا، هنا بقى حالة القيام أو حالة الجلوس ينقض لا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ليه؟ نأخذ دليل على نقض الوضوء كامل، حديث علي العين وكاء السها الضبر، العين وكاء السها فمن نام فليتوضأ، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، وإن كان السند ضعيف ومتنازع عليه لكن هنقبل تحسين الشيخ الألباني. السهي اللي هي الضبر، السهي ألف لام سين هاء، العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، يعني العين هي الرباط، طبعا عين مفتوحة فحاسس نام الرباط اتحل مش عارف بقى واخرج ولا ما اخرجش، خلاص ده الحديث عام، فمن نام حديث فمن نام فليتوضأ ده حديث عام، حديث ايه عام. طيب ايه اللي يخلينا نخرج لو واقف او قاعد ونام يسيرا، ايه اللي خلينا نخرجه؟ خد الحديث ده بقى الدليل على الاستثناء في القيام والقعود اذا كان يسيرا، حديث انس رضي الله تعالى عنه عند ابي داود وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، ينتظرون العشاء الآخرة، عشاء رب يحلم في الطعام، ينتظرون العشاء الآخرة اللي هي العشاء الآخرة، المغرب يسمونها عشاء أولى والعشاء يسمونها العشاء الآخرة، حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، يعني ايه الخفق؟ الخفق يقول العلماء هو النوم كالطير يعمل ايه تاخذ غير إدراك معي. ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون، طيب إذا رأى نم في المسجد فرأى رؤيا هو قاعد، هذا ينقض ضوءه لأن الرؤيا حلم يعني يدل على الكثرة، إذا رأى رؤيا حلما هو قاعد هذا يدل على الكثرة فينقض ضوءه. واحد نام حلم أنه في البحر قام قال لك الله أكبر إلا صلى أنت كده نعم يعني نام قدين ماشي ده بده يسيره ليس مضجع انا كده يعني اللي جنبه حتى ما بفهمش سيبه مش الضرير انت حصلت حصلت نام لغايه التشهد يمكن قالوا مات بقى مات فحس خاتمه ما شاء الله الله اكبر لو نام في لغايه التشهد هذا نوم طويل هذا ينقض وضوء يعود الصلاه ها نم ركعتين تحياتي ازاي هو بيصلي بكم يعني لا لو بيخفق مش مشكله اما حد لا ينام نوما يعني طويلا يعني سواء لا دي حكم فقهي مفيش فيها مزاح لو نام مده طويله ظننت انه مات قد يظن الانسان انه خلاص مات فرق الحياه فإذا ظن أنه مات يقوم يعيد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة برضه لأنه نام مدة طويلة ضربه يكون حلم وحلم وراح من حلمه وطلع حلم والله حتى لو لا لا وليه ليه لا 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 نعم طيب فهمتوا المسألة وعلى
سيدنا اليوم
الصباح نعم
معرفش أنا دلوقتي الصلاة بتاعت الوضوء
ايه ده يعيد لا ترى ما عاني من خلاص يعيد الصلاة طيب اللهم صل على محمد وعلى اما حبس انا ليه بتكلم في النواقض واحدة واحدة لان الباب ده لابد ان يضبط هذا باب لابد ان يضبط وما ينفعش تاخد العلم وترميه هتنساه تي بعد كده تنسى اصلا انت خدت ايه الفقه يا اخوتي لابد ان تضبطوا مسائله قال رحمه الله وغسل ميت ناقض ناقض الكلام الرابع غسل ميت غسل الميت اكتب او بعضه او بعضه حتى ولو غسله من على ملابسه مسلما كان هذا الميت او غير مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى يعني مطلقا ليه قالوا لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة وقالوا دليل آخر أن المغسل أو الغاسل يعني أفصح الغاسل لأن الغاسل اسم فاعل خلاص قالوا الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت لا يسلم الغاسل من مس عورة الميت انا افترض ما غسله مالوش غسل شرعي بس افترض ما غسله انت تاخد الحكم على الاطلاق افترض ده حصل طيب الحكم للغاسل المباشر ولا الذي يصب قالوا الغاسل المباشر ام الذي يقلبه ويباشره اما من يصب الماء لا يلزمه الوضوء استحب له لكن لا يلزمه اقرأ يا بأنس الغسل على الاستحباب من غسل ميتا فليغتسل قالوا فعل الأمر ده مصروف في الاستحباب أما الوضوء فهو ناقض من وقت الوضوء
وأكل لحم الإبل والردة وقوله ما أوجب
وإيه وقوله وكله
وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حرق دور بيده، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حاجة.
هو أنت ليه بتقطع يا أبو أنس في الكلام؟ أنت كده يعني شوف الكلام التنظيم كده، وأكل لحم إبل والردة وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبوره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها. الفقه يجري كده، إنما التقطيع دي احنا فهمناش النواقض كده، ده في كمان منغم، يعني كنا نقرأ على المشايخ منغم، وأكل لحم إبل والردة وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد. كان يقرأ على المشايخ منغمة، سواء النظم بتاع المتن نثر أو نظم عامة. احنا كده خدنا كام؟ خدنا 4 من نواقضه صح؟ 4. الخامس أكل لحم الإبل، سواء علم أن هذا لحم إبل أو جهله، سواء علم أنه لحم إبل يعني أكله متعمد يعني أنه لحم إبل، أو أخبر بعد أكله، الأمر يستوش. أكل لحم الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا، وسواء كان يعلم الحديث الوارد فيه أو لا يعلم. لأن النواقض لا يستلزم فيها نيات فهي تهدم، لا ده فيها حديث خلاف في وضوء من مسته النار، إنما لحم الإبل لا. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي رحمة الله تعالى على الجميع. قال الخطابي، الإمام الخطابي صاحب كتاب معالم السنن محدث فقيه، قال ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. كتاب معالم السنن من الكتب الرائعة. أما دعوى من قالوا بنسخ الحديث فمردود، دعوى النسخ مردودة، ودعوى غسل المرأة أن المراد بالوضوء غسل اليدين برضك مردودة. طيب ما الحكم لو أكل كبد الإبل أو الكرش أو المصران أو أي شيء غير لحمها؟ لا ينقض وضوء، لأن النص جاء في اللحم. العلة تعبدية غير واردة، معقولة ما قلنا كان في علة ما كنا نهينا عن هذا، لكن لأنها علة غير معقولة المعنى، وبعضهم عللوها بأنها أن الإبل من الشياطين، هذا علة غير مقبولة يعني، لكن العلة معقولة غير معقولة المعنى، تعبدي، أمر تعبدي. ولذلك الأمر والتعبد يكتب قاعدة كده، يوقف فيه على ما وقف النص، يعني لا يزيد على النص، طالما أنا أعرف الحكمة، لا نعرف الحكمة ولا العلة، فما نقفش إلا على النص. النص قال اللحمة، يبقى إذا لو شربت الشوربة بتاعت الآن مرقة ولا أكلت مصران ولا كبدة ولا كرشة ولا لسان ولا أي شيء غير لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، إنما ينقض اللحم. لا كله. هم ليه؟ لأنه من نواقض الوضوء. أكلن أنت يا أحمد بس وقول له أنا ما أدكش دعوة. خدناه في الوضوء، إذا نوى رفع حدث كان أي حدث يرفع كل الأحداث. أيوة مدينية ما ترفع الحدث، طالما توضأ أنت ما حضرش معنا نوايا الوضوء وإن لو توضأ لفعل واجب أو مما يشرع له الوضوء أو نوى رفع أحداث قال يرفع حدث، مش عندنا أربع نيات في الوضوء؟ أنا بقول الفقه يتذاكر بدل ما يتربي كده. طيب بعد كده يا شباب الردة، قال والردة الردة لأن الردة مبطلة لكل عمل، قال رب العالمين لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فإذا أبطلت الردة الإيمان أبطلت شطره اللي هو الطهور، تمام. طيب قال وكل ما أوجب غسلا غير موت، زي إيه؟ زي الإسلام وزي انتقال المني، تعرف الجنابة توجب غسلا والحيض والنفاس، يبقى كل ما أوجب غسلا غير موت لأنه أوجب أعلى فيوجب الوضوء الأقل الوضوء. طيب لو أنه اغتسل ولم يتوضأ نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه، أجزأه يعني لو دخلت تغتسل من الحيض ينفع تصلي بقى كده؟ من رفعت الأعلى رفعت الأدنى حتى لو كنت في وضوء. قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده، بيد ايه ده هنجي يا شيخ عبد الله هتيجي هنا معاك معايا كده ولا انتوا؟ مس فرج آدمي متصل، أول حاجة المس يكون باليد، فإذا مس فرجه بغير يده لا ينقض الوضوء، أول حاجة. اثنين إذا مسه بحائل يعني من على الثياب لا ينقض، دي الاستثناءات. ولو مسه بساعده لا ينقض لأن اليد، اليد عرفوها من أطراف الأصابع إلى الكوع، هذا اليد في العرف، ولذلك في السرقة تقطع هذه مع اختلاف، طبعا بعضهم يرسل اليد إلى المرفق وأيديكم إلى المرافق، لكن الظاهر الله أعلم هو الكف، هذا المراد باليد عند الإطلاق. الدليل على ذلك ما رواه أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره، من أفضى بيده إلى ذكره، إذن الدليل هنا على مس اليد لأن غير اليد ليس بآلة. طيب قال ومس فرج آدمي متصل، يستثنى من ذلك الظفر، لو مس بأظافره لا ينقض الوضوء، لو مس بالأظافر ليه؟ لأن الأظافر في حكم منفصل، قال مس فرج آدمي متصل، ليه قال متصل؟ لو مس فرجا مقطوع لا ينقض الوضوء، لو مس فرج مقطوع لا ينقض الوضوء. خلي بالك وهنا بيتكلم عن مس فرج آدمي سواء كان فرجه هو أو فرج غيره، تمام؟ حتى ولو ابنه بيغسل له الولد ولمس عورته حتى المرأة، بس المرأة فيها كلام هنا نتكلم عليه، لو انت بتغسل لابنك ويدك جت على ذكر الولد تنقض وضوء على طول. ما احنا مش هندخل بقى في الخلاف، لا مش هندخل في الخلاف، لا ما نسخوش حديث طلق متأخر عن حديث بصرة بنت صفوان. حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك، وحديث بصرة آخره من مس ذكره فيتوضأ، ده حديث بصرة المتأخر. ودعوى النسخ، دعوى النسخ مردودة والحديثان ضعيفان مش تعرف. لكن احنا هناخد بالأحوط في المسألة دي، لأن ترك الأحوط في المسألة دي مرهق، فهنمشي على القائل بالمس، هنمشي على القائل بالمس. قال أو حلقة دبره، مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده، بيده حتى حلقة. ما حلقة الدبر؟ حلقة اللي هي فتحة الدبر، لا مش الفرج، فتحة الدبر. طيب لو مس الخصيتين يعني ينقض الوضوء؟ قال لا، لا يبطل الوضوء إذا مس الخصيتين. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. وأعدل المذاهب مذهب أحمد في المسألة دي، أعدل المذاهب. ليه؟ عندك الحنفية عليك صلى الله عليه وسلم يقولون أن من مس المرأة، عموم المرأة مسها لا ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، حنفية كده، ولا لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. الشافعية عموم المس عندهم ينقض الوضوء بشهوة بغير شهوة بحائل بغير حائل ينقض الوضوء. الجماعة الحنابلة أعدل المذاهب قالوا لا، يمس وبشهوة وبلا حائل. ليه؟ ليجمعوا بين الأدلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة يغمزها في قدمه وهو يصلي، وهي مسته وهو يصلي. اثنين، انه او لمسته من النساء. اللي فسر اللمس بالجماع الشافعية خدوا كلامه، واللي فسر اللمس معذرة الحنفية خدوا كلامه، واللي فسر اللمس بمجرد اللمس مش الجماع الشافعية خدوا كلامه. جمل الحنابلة لا، نجمع بين الاثنين، ولا نقول لي ده انت غلط ولا انت غلط، نقول ماشي. اللمس بغير حائل بشهوة ينقض الوضوء، فيبقى خد الجماع وغير الجماع ودخل الدنيا بعضها. أما مس بحائل بشهوة لا ينقض الوضوء. ناخد بقى هنتكلم فيها بالراحة بقى، اكتب عندك بقى كده ازاي بقى تفصلها. اعمل لمس الذكر للأنثى، لمس بشرة، يعني لو لمس شعرها لا، لمس البشرة، لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، لمس البشرة. هننزل بقى بأسهم. ونعمل واحد أو بلاش أسهم، انزل بتقييدات. واحد، التقييد هو أن يكون اللمس بلا حائل. اثنين، بشهوة. طيب نسأل باسل، لو لمس بحائل بشهوة ينقض ولا لا ينقض؟ طب لمس بلا حائل بغير شهوة ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض. لازم القدرين يكون موجودين، حائل بدون حائل ووجود ايه؟ الشهوة. اكتب بقى ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما، حتى ولو لمس محرما اكتب يستثنى من الملموسات من كان دون 7 سنين ومن لمس السن أو الظفر أو الشعر. لمس شعر امرأة وهي لمست شعره وظفره سنانه سنانها ليه؟ لأن في 7 ليس محل الشهوة الظفر والشعر والسن باعتبار منفصل. لكن للأمانة لمس ذات المحرم محل خلاف، يعني عندنا في المذهب ابن قدامة لا يوقعه والشافعي لا يوقعه، لكن المذهب على أنه يقع وهذا وارد. إن جيت تنظر في الواقع تجد الولد والعزو الله يجامع أختها، والأم قد تقيم علاقة مع ابنها، والأب يقيم علاقة مع بنته. فسد الزمان في هذا الزمان. فيبدو أن كلام الحنابلة كثر الأصحاب له واقع الآن، أما الشافعي وغيره فكانوا يستعظمون مثل ذلك، ما كانوا يستبشعون، ما كانوا يظنون. ممكن يكون في المسائل دي الحمد لله احنا شفناها برأي عين، وإلا لو أن لا يرجعون. طيب قال ولا من دون سبع، ولا ينتقد وضوء ملموس مطلقا. يبقى اللامس هو اللي بينتقد وضوء، أما الملموس لا ما احنا خلاص لغينا التفريح، عملناها قيود. انت نسيت واحد اثنين. يبقى احنا عندنا ولا ينتقد وضوء ملموس مطلقا الصلاة. طب خد الحته ده وبعدها خلاص. ولا ينتقد وضوء ملموس مطلقا، اللمس ولا ينتقد وضوء. نقف عند ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقين. خلينا نقف عندها كده. العشاء خلصت الزمن؟ العشاء وما بيقول العشاء ليه؟ وقفت ديتين. طيب ناخد الجزئية الأخيرة ده، معلش بقى طرفت ده. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقين، يعني إيه؟ ركز في المسألة دي. أنا كنت متوضي آخر حاجة، فاكر أنا متوضي، ركز، فاكر أنا إيه؟ متوضي، بس حصل عندي شك، يا ترى انتقد وضوئي ولا ما انتقدش؟ يبقى اليقين بتاعي ايه؟ الوضوء. خلاص كده. طيب انا اخر حاجه ما توضيتش بس شكيت، وضيت ولا ما توضيتش؟ يبقى انا ايه؟ مش متوضي. يبقى من شك في طهاره حدث، في طهاره او حدث، اللي يشك كان متوضي ولا لا، او وضوء انتقد ولا لا، يبني على اليقين. اليقين اخر حاجه عملها، هو ده اللي يبني عليها. نبى عنده حرم على محدث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.